بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب فضل من لم يتطير. قال: حدثنا حجاج وآدم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج، فأعجبني كثرة أمتي، قد ملأوا السهل والجبل. قالوا: يا محمد، أرضيت؟ قال: نعم، أي رب. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة رضي الله عنه: فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. فقال رجل آخر: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا حماد وهمام عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من لم يتطير. التطير سبق بيان معناه، وأن المراد به التشاؤم، سواء من الطيور أو من غيرها، لكن التشاؤم عرف بالتطير لكثرة ما كان يقع تشاؤم أهل الجاهلية بالطيور، سواء بأشكال بعضها أو بحركاتها واتجاهاتها. وإلا فإن كل تشاؤم باسم أو بقعة أو شخص أو حركة أو غير ذلك، كل ذلك تشاؤم محرم وتطير باطل، داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة. ومر حكم الطيرة في الباب السابق، والمؤلف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان عظيم فضل وكبير ثواب من لم يتطير، من كان بريا من التطير، بعيدا عنه، حذرا من الوقوع فيه. ولهذا عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب فضل من لم يتطير، وهي معقودة لبيان ثواب من لم يتطير عند الله، وأن عدم التطير دليل على قوة الإيمان بالله والثقة به وحسن التوكل عليه وتحقيق الإيمان بأقداره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من لم يتطير، عدم تطيره دليل على صلاح فيه وفي اعتقاده وإيمانه. ولهذا كان عدم التطير ك كما سيأتي معنا في الحديث من جملة صفات السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، فإن من جملة أوصاف هؤلاء أنهم لا يتطيرون كما سيأتي ذلك في حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي ساقه المصنف. وأشرت بالأمس إلى أن الطيرة هي في الحقيقة نظرة مظلمة تجثم على قلب الإنسان فتضره في أعماله كلها ومصالحه جميعها، ولهذا فإن المتطير صاحب خطوة متعثرة وهمة متثبطة وقلب فاتر متواني، تحتفه دائما المخاوف والشكوك والظنون، وتكون نظرته دائما إلى الأشياء نظرة قاتمة محفوفة بالمخاوف، وهذا أمر جاء الإسلام بنبذه، جاء الإسلام بالهمة العالية بالفعل الطيب بالجد والاجتهاد، جاء بالخير كله. أما التطير فهي نظرة للأمور بنظرة جاهلية بعيدة عن سلامة الاعتقاد وحسن التوكل وصحة الإقبال على الله تبارك وتعالى. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج. هذه الرواية فيها تحديد لوقت هذا العرض، عرض الأمم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالأمم أي أمة كل نبي قلت أو كثرت. ولهذا من جملة من عرض عليه صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. فعرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم بما في تلك الأمم أمته صلوات الله وسلامه عليه، عرضت عليه الأمم، ومن جملة من عرضوا عليه أمته صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا على كل شيء قدير. قال: فأعجبني كثرة أمتي. قال: فأعجبني كثرة أمتي وقد ملأوا السهل والجبل. وهذا فيه فرح النبي عليه الصلاة والسلام وحبه لكثرة أمته صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا أمر يدخل السرور العظيم على قلبه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من كمال حبه لأمته وحرصه عليهم، فهو صلوات الله وسلامه عليه راغب إلى الله عز وجل أشد الرغبة أن تكثر أمته وأن تكون أكثر الأمم يوم القيامة. ولهذا جاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولهذا قال بعض أهل العلم أخذا من هذا الحديث، قال: لو لم يكن في النكاح إلا إدخال السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بتكثير أمته لكفى به فضلا، لكفى به فضلا. فنبينا عليه الصلاة والسلام حريص أشد الحرص على أن تكون أمته أكثر الأمم يوم القيامة، وأن يكون أكثر الناس تابعا يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإني مكاثر بكم الأمم. وهنا في هذا الحديث قال: فأعجبني كثرة أمتي، فأعجبني كثرة أمتي قد ملأوا السهل والجبل. قالوا: يا محمد أرضيت؟ قالوا: يا محمد أرضيت؟ قال: نعم أي رب. أي رضي عليه الصلاة والسلام وسر وفرح بهذا العدد وهذه الكثرة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن جعل أمته عليها. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. أي مع هؤلاء الذين هم أمتك 70,000 من شأنهم أنهم يدخلون الجنة دون حساب ولا عذاب، أي دخولا أوليا، دخولا مباشرا بدون حساب ولا عذاب. جاء في صحيح مسلم عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال، وهذا أيضا من حرصه ونصحه وحبه لأمته عليه الصلاة والسلام، قال: فاستزدت ربي. قال: فاستزدت ربي، أي طلبت من الله أن يزيد في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بدون حساب. قال: فزادني مع كل واحد، وفي بعض الأحاديث مع كل 1,000 70,000. فزادني مع كل 1,000 70,000، وفي بعض الروايات جاء بلفظ مع كل واحد 70,000. وانظر حرص هذا النبي الكريم ونصحه لأمته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولهذا أيضا صح عنه أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال لعمر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فهو عليه الصلاة والسلام أحرص على نفسك منك وأنصح لنفسك منك. وإذا عرفت ذلك فإذا بلغك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام فخذه مأخذ التسليم، فإنه ناصح لك صلوات الله وسلامه عليه. لا تطع نفسك الأمارة بالسوء وتدع أمر الناصح المشفق صلوات الله وسلامه عليه. نفسك إن أطعتها أوردتك الموارد وأدخلتك في المهالك، وإن أطعت نبيك عليه الصلاة والسلام هديت إلى صراط مستقيم. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعود نفسه على ملازمة طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى عمارة قلبه بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة صادقة ينشأ عنها حسن الاتباع وتمام الائتساء والاقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما المحبة المدعات فهذه سهلة على كل إنسان، رخيصة على كل لسان، وليس الشأن في ذلك. الشأن، كل الشأن في صدق المحبة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام التي ينشأ عنها حسن الاتباع له صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا ليس الأمر مجرد أماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. لا ينبغي للإنسان أن يعيش مع أماني مجردة. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال: وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر لهم صلوات الله وسلامه عليه هذه الصفات العظيمة الجليلة التي تدل دلالة واضحة على قوة إيمانهم وثقتهم بالله وحسن توكلهم على الله تبارك وتعالى. الصفة الأولى قال: لا يسترقون، والسين هنا للطلب، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقوهم، لا يذهب إلى غيره ويطلب منه أن يرقيه أو أن يقرأ عليه أو أن ينفث عليه، يدع ذلك بسبب قوة توكله على الله وقوة التجائه إليه سبحانه وتعالى. قال: لا يسترقون، أي إذا أصابه مرض أو سقم أو شيء من هذه الأمور لا يذهب إلى هذا وذاك ويقول اقرأ علي انفث علي. هذا معنى لا يسترقون. والحديث لا يدل على أن الاسترقاء محرم، لا يدل على أن الاسترقاء محرم، بل يدل على أنه خلاف الأولى، وأنه ينافي تماما التوكل على الله سبحانه وتعالى، لا ينافي أصل التوكل بل ينافي تمامه. ولهذا ينبغي على العبد أن يجاهد نفسه لبلوغ هذه الرتبة، لبلوغ هذه الرتبة. ويدل على أن قوله لا يسترقون لا يدل على التحريم والمنع سياق الحديث من بدايته، لما كانوا بعض التابعين في مجلس لسعيد بن جبير فقال: أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال حسين بن عبد الرحمن: أنا، أما إني لم أكن في صلاة ولكني كنت لدير. قال: ما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: وما حملك على ذلك؟ أي ما الذي جعلك تفعل ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. وذكر الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، أي أحسنت في هذا العمل، عملت عملا ولك عليه دليل، ولكني. ثم ذكر هذا الحديث وفيه لا يسترقون، فأفاد قول لا رقية إلا من عين أو حمى وقول لا يسترقون أن ترك الاسترقاء، أن ترك الاسترقاء هو من تمام التوكل بالله أو على الله جل وعلا، وأن الاسترقاء داخل في عموم قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، داخل في عموم الحديث. ولهذا قال له: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، فهو داخل في عموم الحديث، لكنه خلاف الأولى. الأولى بالمسلم ومن تمام توكله على الله ألا يسترقي، يقرأ على نفسه ويلجأ إلى ربه ويمد يديه إلى الله يدعوه ويلح عليه، لكن لا يطلب من الآخرين أن يرقوه. هذا إذا كان من سيطلب منهم أن يرقوه أهل صلاح وأهل فضل. فما الشأن إذن بمن يذهبون والعياذ بالله عندما يصابون بالأمراض والأسقام إلى الكهنة وإلى المشعوذين وإلى الدجاجلة أكلت أموال الناس بالباطل؟ هؤلاء في واد آخر، واد آخر قال عنه عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، داخل في قوله اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها السحر، داخل في مثل هذه الأحاديث. قال لا يسترقون. الأمر الثاني قال ولا يكتوون، والكي نوع من العلاج، نوع من العلاج، أن تحمى حديدة بالنار ثم يكوى بها المريض، والكي فيه شفاء، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك كما في صحيح البخاري قال شفاء أمتي في ثلاث، وذكر منها كية نار. فالكي فيه شفاء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كرهه لأمته، لم يحرمه، لم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام تحريم الكي، لكن جاء عنه كراهية الكي لأمته وبغضه عليه الصلاة والسلام للكي. ولهذا فالكي هو نوع من العلاج المباح، نوع من العلاج المباح، لكنه مكروه، كرهه النبي عليه الصلاة والسلام وأبغضه لأمته. وجاء هنا أن من صفات السبعين ألف أنهم لا يكتوون، فلاحظوا قوله لا يسترقون ولا يكتوون، كل ذلك ترك لشيء ماذا؟ مباح. كل ذلك ترك لشيء مباح، الاسترقاء مباح ليس محرما، والكي مباح ليس محرما، لكن هؤلاء من تمام توكلهم على الله سبحانه وتعالى تركوا هذا المباح لأنه خلاف الأولى، لأنه خلاف الأولى، ولما فيه من منافاة لتمام التوكل وكماله. هذا فيما يتعلق بهذين النوعين من الأسباب. أما الأسباب الأخرى للعلاج التي ليست من هذا القبيل كالتداوي بالعسل أو الحبة السوداء أو غير ذلك من العلاجات، فهذه لا تنافي حتى تمام التوكل، لا تنافي شيئا من التوكل ولا أيضا تمامه. قد قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. التداوي مباح بالأدوية المشروعة أو الأدوية التي ليست محرمة، لا يدل الشرع على حرمتها، وعلم بالتجربة أنها نافعة مفيدة. أما التي دل الشرع على حرمتها والمنع منها، حتى لو جرب بعض الناس أو أرشد بعض الأطباء إلى استعمالها، لا تستعمل لأن الشرع جاء بالمنع منها. ومن ذلك ما يسأل عنه بعض الناس مما يرشد إليه بعض الأطباء، وهي الأسورة النحاسية، الأسورة النحاسية التي تباع في بعض الصيدليات، هذه وإن جربها بعض الناس وأرشد إليها بعض الأطباء تبقى داخلة تحت الأحاديث التي تنهى عن التعاليق، مثل الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خيط أو حلقة من صفر، قال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة، قال من الواهنة، يعني الواهنة ألم، وهم يزعمون أنهم إذا وضعوا هذه الحلقة من الصفر خف الألم، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فالتداوي الذي دل الشرع على المنع منه لا يحل الإنسان أن يتداوى به، وإن قيل له أنه مجرب ومفيد، حتى وإن أرشده إليه بعض الأطباء. ولهذا أفتى علماؤنا من أمثال الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم على عدم جواز استعمال مثل هذه الأساور للتداوي والعلاج، لأن الشرع جاء بالمنع من هذه التعاليق، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. وقال: إن التمائم والتولة شرك، والأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا المعنى كثيرة. قال: ولا يتطيرون، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، ولا يتطيرون، ذكر من صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب أنهم لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون لا من طير ولا من أسماء ولا من أشخاص ولا من حركات، وذلك لأنهم أهل توكل صادق على الله عز وجل، لأنهم على علم أن الأمور كلها بتدبير الله وتسخيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال: ولا يتطيرون، أي ليسوا من أهل التطير، بل هم بعيدون عنه حذرون منه، وذلك لتمام توكلهم على الله سبحانه وتعالى. قال: وعلى ربهم يتوكلون، وهذه الخصلة الرابعة، وعطفها هنا على ما سبق هو من عطف العام على الخاص، لأن ما سبق كل ذلك من تمام التوكل، عدم الاسترقاء وعدم الاكتواء وعدم التطير، كل ذلك من تمام التوكل، فعطف التوكل على ما سبق هو من عطف العام على الخاص، والتوكل هو الذي يجمع ما سبق كله ويجمع كل خير، والتوكل هو اعتماد القلب على الله وثقته به وحسن تفويضه الأمور إليه: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. حقيقة التوكل صدق التجاء القلب إلى الله واعتماده عليه وثقته به وتفويضه الأمر إليه سبحانه وتعالى، مع فعل للأسباب ومباشرة لها، مع فعل للأسباب ومباشرة لها. ولهذا جاء في بعض طرق الحديث أنه عليه الصلاة والسلام رآهم غرا محجلين من أثر الوضوء، فالمتوكلون على الله مباشرون للأسباب، الأسباب التي تقربهم إلى الله، والأسباب التي يدفعون بها الشر وسخط الله تبارك وتعالى، الأسباب التي يتقون بها الأعداء. ولهذا التوكل مصاحب للمسلم في كل أموره الدينية والدنيوية، لا غناء له عن التوكل في كل أمر ديني أو دنيوي، ويجب على المسلم مع توكله على الله وثقته به أن يفعل الأسباب المشروعة المأذون بها شرعا. والناس في هذا الباب، أعني باب التوكل، على أقسام ثلاثة. القسم الأول يعطل الأسباب اعتمادا على التوكل، يعطل الأسباب اعتمادا على التوكل، يعني لا يفعل الأسباب، لا يطلب الرزق، لا يعمل، وإذا قيل له يقول: أنا متوكل على الله. وهذا ليس هو حقيقة التوكل، بل هذا نوع من الخذلان والحرمان، أن يدع الأسباب معتمدا على أنه متوكل على الله، معتمدا أنه متوكل على الله، هذا نوع من الحرمان. والذي أمرنا بالتوكل أمرنا بفعل الأسباب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو، ما قال تبقى في عشها تنتظر أن يأتيها الرزق، قال تغدو، وهذا فيه تنبيه إلى فعل الأسباب. ولما ذكر لعمر رضي الله عنه جماعة أتوا إلى الحج بلا زاد، ما جاءوا بزاد معهم، وقالوا نحن المتوكلون، قال أنتم المتواكلون. ليس هذا التوكل، التوكل أن يبذل الإنسان السبب ويتوكل على الله. ولهذا قال أهل العلم: لو أن إنسانا قال أنا لن أتزوج إلى أن أموت، وإن كان الله كاتب لي ذرية يحصل، أما أنا لن أتزوج. أو يقول آخر: أنا لن أطلب العلم ولن أذهب إلى العلماء ولن أقرأ كتابا، وإن كتب الله لي أن أكون من العلماء الكبار المحققين سأكون. هل هذا حقيقة التوكل؟ أو يقول آخر عنده أرض، قال: إن كان الله كتب أن تكون هذه حديقة غناء فيها من أنواع الأشجار والزروع يكون، أما أنا لن أضع فيها بذرا ولن أعمل فيها بشيء. هل هذا توكل؟ هذا هو الحرمان. فهذا قسم يعطل الأسباب اعتمادا على التوكل. القسم الثاني ضد ذلك، وهو من يعمل يفعل السبب معتمدا على السبب لا على الله والعياذ بالله، يبذل السبب ويكون اعتماده على السبب لا على الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا مآله إلى الحرمان والخسران. والحق قوام بين ذلك، الحق أن تتوكل على الله معتمدا عليه مفوضا أمرك إليه، وتفعل السبب دون اعتمادا على السبب، بل يكون اعتمادك والتجاؤك إلى الله سبحانه وتعالى. عكاشة رضي الله عنه ابن محصن لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه الصفات العظيمة وأن هؤلاء يدخلون الجنة بدون حساب، بادر وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ادعو الله أن يجعلني منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. وجاء في بعض الروايات قال: أنت منهم. جاء في بعض الروايات قال: أنت منهم. وهذا فيه فضيلة لعكاشة رضي الله عنه، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يكون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وفي بعض الروايات أنه قال: أنت منهم. هذه فيها فضيلة لعكاشة بن محصن رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فقال رجل آخر: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وهذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام، لأنه كما ذكر بعض أهل العلم أوقف هذا الطلب بهذه الطريقة: سبقك بها عكاشة، لأنه قد يستمر الطلب إلى أن يأتي من يطلب وهو ليس أهلا لذلك، فأوقف عليه الصلاة والسلام الطلب بهذه الطريقة التي لا تسبب مثلا إزعاجا، أو قال: سبقك بها عكاشة. وهذا من كمال أدبه صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الحديث عد النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يتطيرون من عد من لا يتطير أو عدم التطير من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو المنان الأحد الصمد الحي القيوم، أن يجعلنا جميعا منهم. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الطيرة من الجن. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني ابن أبي الزناد عن علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالصبيان إذا ولدوا فتدعو لهم بالبركة، فأتيت بصبي فذهبت تضع وسادته فإذا تحت رأسه موسى، فسألتهم عن الموسى فقالوا: نجعلها من الجن. فأخذت الموسى فرمت بها ونهتهم عنها وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويبغضها، وكانت عائشة رضي الله عنها تنهى عنها.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب الطيرة من الجن، أي التطير من الجن. والتطير من الجن بأن يكون الإنسان مستمرا في مخاوف من الجن، مستمرا في مخاوف من الجن على نفسه وعلى أولاده، مما يجعل ذلك يستصحب معه أوهاما لا حد لها، فيصبح دائما متشائم متطير متخوف في أحواله وفي أوقاته. ولهذا قال رحمه الله: باب الطيرة من الجن، أي التطير من الجن، عاقدا هذه الترجمة للتحذير من ذلك، وألا تكون تحذيرا ألا تكون حال المؤمن بهذه الصفة. والجن عدو للإنسان، والله جعل له منه حصنا حصينا بالإيمان بالله والتوكل على الله وذكره تبارك وتعالى، فإن من يذكر الله يكون بذكره لله بمثابة من دخل حصنا حصينا وحرزا متينا لا يصل إليه الشيطان. قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لأن عبد الله المؤمن بالله المتوكل على الله الذاكر لله ليس للشيطان عليه سبيل. فإذا كان الإنسان يتطير من الجن، يتطير من الجن، هذا دليل على ضعف الإيمان وضعف الذكر وضعف الصلة بالله والتوكل على الله تبارك وتعالى. ثم مع هذا التطير وهذه الأوهام يدخل في الخرافة والتعلق بالخرافة، مثل ما سيأتي معنا، يضعون الموسى عند رأس الصبي زعما منهم أنه يقيه من الجن. فهذا متى يصل إلى الناس إلى هذه المرحلة؟ إذا أصبحوا بهذه الصفة وهذه الحال من ضعف الإيمان وضعف التوكل على الله تبارك وتعالى. وأورد هنا عن علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها. أم علقمة مر معنا كلام قريب عنها. عن عائشة أنها كانت تؤتى بالصبيان إذا ولدوا، أي أول ما يولد الصبي كان بعضهم يأتي به إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتدعو لهم بالبركة، تدعو لهم بالبركة. وهذا مما يستفاد من الدعاء للصغار بالبركة والمواليد، فالدعاء لهم بالبركة هو خير ما يقال عندما يخبر الإنسان بأن أخا له أو قريبا له رزق بمولود، يدعو له بالبركة، يقول: اللهم بارك فيه، أو بارك الله في الموهوب، أو بارك له في ولده، أو بارك لك في ولدك. هذه أولى كلمة تقال في مثل هذه الحال، يدعى له بالبركة. والبركة هي حصول الخير وثباته وزيادته، هذا هو المراد بالدعاء بالبركة، عندما يدعى لشخص بالبركة أي أن يحصل الخير ويثبت ويزيد. قال فأتيت بصبي، أي مرة من المرات جاء لها بصبي، فذهبت تضع وسادته فإذا تحت رأسه موسى. موسى، الموسى معروف الذي يستخدم للحلاقة، ويسميه الناس الآن الموس، موس الحلاقة. فوجدت تحت رأسه موسى، فسألتهم عن الموسى، يعني لماذا وضع تحت رأس الصبي؟ قالوا نجعلها من الجن، نجعلها من الجن، يعني هذه الحديدة أو القطعة من الحديد نضعها تحت رأس الصبي من الجن، أي تحميه من الجن وتقيه منهم. وهذا ضلال وخرافة وتعلق بالوهم والباطل، قد قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه، ومن الذي يرضى أن يوكل في وقاية طفله وسلامته من السرور إلى حديدة يضعها تحت رأسه؟ لو كان هؤلاء يعقلون الذين يفعلون هذه الأعمال، من الذي يرضى أن يوكل في وقاية طفله وسلامته من الآفات والسرور أن يوكل إلى حديدة صغيرة يضعها تحت رأسه؟ وهذا وكل إلى حرمان وخذلان والعياذ بالله. قالوا نجعلها من الجن، أي واقية وحامية وحرزا لطفلنا من الجن، هذا هو المقصد. فأخذت الموسى فرمت بها رضي الله عنها وارضاها، فأخذت الموسى ورمت بها، ألقتها بعيدا عن الطفل، أن هذا خرافة وضلال وتعلق بالباطل. وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويبغضها. لماذا؟ لأن الطيرة شر على الإنسان. ولاحظوا هنا الشر المتراكم عندما تطير هؤلاء من الجان وأدى بهم ذلك إلى الأوهام وجرهم إلى وضع هذه الموسى تحت رأس الصبي بزعمهم حاميا وواقيا وصارفا له من شر الشيطان. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويبغضها. قالت أي أم علقمة، وكانت عائشة تنهى عنها، وكانت عائشة تنهى عنها أي عن الطيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الفأل. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب الفأل. والفأل هو الكلمة الطيبة الحسنة يسمعها المسلم، هذا هو الفأل، فتدخل على قلبه سرورا، انشراحا، طمأنينة، سعادة. فالفأل أمر طيب، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب الفأل ويعجبه الفأل، وليس داخلا في التطير الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وبين التطير والفأل فرق شاسع. التطير كما عرفنا يسمع الإنسان كلمة قبيحة أو يرى طيرا أو شيئا ما، فيدخل في قلبه ماذا؟ انقباض وانقلاق وخوف، ويمشي متعثرا خائفا، وربما أنه لا يمشي في مصالحه بسبب التطير. أما الفأل فهي كلمة حسنة طيبة يسمعها المؤمن فتدخل على قلبه سرورا، وتبعث في قلبه نشاطا. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يحب الفعل ويعجبه الفعل. وأورد البخاري هنا حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل الصالح. ثم بينه قال: الكلمة الحسنة. فالفعل الصالح هو الكلمة الحسنة، أن يسمعها المرء فيسر بسماعها. مثال ذلك: رجل خرج الصباح الباكر في تجارة وسمع وهو في الطريق شخصا ينادي آخر يقول: يا رابح تعال، ففرح بهذه الكلمة وتفاءل بأنه سيربح. هذه الكلمة الطيبة التي سمعها لم تؤثر على عقيدته، ولم تؤثر على توكله على الله سبحانه وتعالى، ولم أيضا تظلم طريقه، ولم تؤثر خطواته، بل دخله سرور وأقبل على تجارته بنشاط وهمة. فهي كلمة طيبة يسمعها المؤمن فيسر بها. شخص مريض ذهب يطلب علاجا فسمع شخصا ينادي آخر: يا سالم، ففرح وتفاءل بأن فيه السلامة والشفاء والعافية ونحو ذلك. فالفعل كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يختلف عن التطير. التطير يخل بإيمان الشخص وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى ويعثره في سيره وعمله. أما الفعل فأمر آخر، يدخل السرور على قلب المسلم ويحرك فيه النشاط ويدفعه إلى العمل، ولا يؤثر على عقيدته وتوكله. قال: ويعجبني الفعل الصالح. ثم بينه قال: الكلمة الحسنة، أي الكلمة الطيبة الحسنة يسمعها المسلم. قوله هنا: لا عدوى، نفي للعدوى التي كان يعتقدها الجاهلية، والعدوى انتقال المرض من مريض إلى آخر، هذه العدوى. وكان أهل الجاهلية لهم اعتقاد في العدوى أنها تنتقل بطبعها، وإذا اعتقد الإنسان هذه العقيدة في العدوى امتلأ بالمخاوف وضعف توكله وثقته بالله تبارك وتعالى. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: لا عدوى. لم ينفي بقوله لا عدوى العدوى من أصلها، انتقال المرض من مريض إلى مريض موجود. قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فالعدوى موجودة. لكن الذي نفاه عليه الصلاة والسلام في العدوى ما كان يعتقده أهل الجاهلية أنها تنتقل بطبعها، فيصبح في قلوبهم خوف يضعف فيهم إيمانهم بالله وثقتهم به وتوكلهم عليه تبارك وتعالى. ولهذا نفى هذا الذي كان عليه أهل الجاهلية. ولهذا لما قال له رجل أعرابي سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا عدوى، قال الأعرابي: إن الإبل تكون في الرمال، إن الإبل تكون في الرمال يعني نشيطة من أحسن ما يكون، فيأتي عندها بعير أجرب فتصبح جرباء مثله. لأن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، قال الأعرابي: إن الإبل تكون في الرمال يعني في نشاط وفي كذا، فيكون يأتي عندها البعير الأجرب فيجربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعدى الأول، من أعدى الأول. هذا النفي هنا للعدوى نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية، أما انتقالها بمشيئة الله وقدرته فهذا أمر حق وثابت دلت عليه النصوص. وإذا عرف ذلك المسلم لا يكون فيه مخاوف من هذه الأسباب، بل يكون خوفه والتجاؤه إلى الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب الذي بيده أزمة الأمور، فيكون معتمدا على الله متوكلا عليه. هذا هو الذي أراده النبي صلاة الله وسلامه عليه بقوله لا عدوى. نعم. أحب أن أنبه أن أحد الأفاضل جزاه الله خيرا تبرع بعدد كبير من كتاب الأدب المفرد تبرع بألف نسخة من هذا الكتاب، وهي موجودة في ستوزع على الإخوة، وهي خاصة بمن لم يسبق له أن استلم نسخة من هذا الكتاب، ويكون التوزيع بعد صلاة العشاء في البوابة، في عند البوابة رقم 12، في عند البوابة رقم 12 من الداخل. أكرر، هذه النسخ خاصة بمن لم يسبق له أن استلم، والنسخ ليست خاصة بمن يريد أن يبقى. إخواننا الزوار الذين سيجلسون معنا يومين وثلاثة وأربعة، أهلا بهم ومرحبا، وهذه نسخ لهم ولغيرهم، يأخذها معه وقد استفاد من بعض هذه الجلسات، وفي بلده يقرأها مع أولاده ويستفيد أيضا أكثر وأكثر. فهي لمن لم يستلم، سواء كان ملازما للدرس أو سيسافر بعد أيام قلائل يستلم نسخته، ونسأل الله عز وجل أن يثيب هذا الأخ الفاضل الذي تبرع بهذه النسخ، وأن يجعلها في ميزان حسناته. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني حية التميمي أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام، وأصدق الطيرة الفأل، والعين حق.
ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شيء في الهام، لا شيء في الهام. جاء في بعض الطبعات لا شيء في الهوام، لا شيء في الهوام، ولكن نبه الشيخ الألباني أن الصواب لا شيء في الهام، كما هو في التاريخ الكبير للإمام البخاري والمصادر التي خرجت هذا الحديث. والهام جمع هامة، الهام قال عليه الصلاة والسلام لا شيء في الهام، الهام جمع هامة، وهي طائر معروف يقال له البوم، وكان الجاهلية أو أهل الجاهلية أكثر ما يتشاءمون منه، أكثر ما يتشاءمون منه، إذا وقع الطير الذي هو الهام على بيتهم قال نعى واحدا من أولادي، ما دام أنه وقع على البيت اليوم يموت واحد من الأولاد، أو يقول فشلت تجارتي أو إلى آخره، فكانوا يتشاءمون من هذا الطائر. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام لا شيء في الهام، انظر هذه الكلمة العظيمة، لا شيء في الهام. الهام ما هو؟ الهام طائر، الهام طائر، ماذا بيده من موت أو حياة أو فشل تجارة إلا أنها جاهلية جهلة وضلالة عمياء. كان أهل الجاهلية إذا وقع الطائر على البيت قال نعى لي ولدي، أي يموت لي اليوم ولد، أو تفشل تجارتي. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا شيء في الهام، لا شيء في الهام. أحد الصحابة أظن ابن عباس أو ابن مسعود مر برجل فسمع الرجل صوت طائر، قال خير يا طير، قال أي خير وطير، يعني كلاما معنى بهذا المعنى، الطير ما بيده شيء، لا شيء في الهام. فمثل هذا التشاؤم من الهام أو غيره من الحيوان، هذه جاهلية، هذه جاهلية جهلة وضلالة عمياء. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا شيء في الهام. قال عليه الصلاة والسلام لا شيء في الهام، وهذا إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقادات باطلة وتوهمات فاسدة بهذا النوع من الطير، خاصة حيث كانوا يتشاءمون منه أشد ما يكون التشاؤم، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا شيء في الهام، أي كل ما يعتقده أهل الجاهلية في الهام كل ذلك باطل لا أساس له. قال: وأصدق الطيرة الفأل، وهذا موضع الشاهد للترجمة، أصدق الطيرة الفأل، وهذا فيه بيان لحبه عليه الصلاة والسلام للفأل، وأنه أمر يدخل على المسلم فرحا وسرورا ونشاطا ولا يؤثر على إيمانه واعتقاده. قال: وأصدق الطيرة الفأل. قال: والعين حق. والعين أي الإصابة بها، والإصابة هي تصدر من إنسان لآخر، يكون رأى عند غيره أمرا أعجبه من صحة أو مال أو تجارة أو غير ذلك، ثم تكيفت نفسه بشيء من الخبث والحسد له فيصيبه بعين فتضره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العين حق، فتؤثر في الإنسان، تضره في صحته، تضره في تجارته، تضره. قال: العين حق. وجاء في بعض الأحاديث: تدخل الرجل القبر والجمل القدر. فالعين حق. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام من أعجبه شيء في غيره أن يبرك، أن يبرك، أن يدعو له بالبركة. وأيضا أرشد المسلم إلى العناية بالذكر والمواظبة عليه، فإنه لا يضره شيء يتحصن من هذا ومن غيره. قال: والعين حق. الشاهد من الحديث للترجمة هو قوله: أصدق الطيرة الفأل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.